من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة الآية 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله ما ربطها بالنسخ والإنسان. على تفسير المفسرين، النسخ إذا فسروه في المصحف للآيات والأحكام وما شابه ذلك، يعني قد يقول قائل المفروض أنه في ذيل الآية إن الله عليم خبير مثلا، لأنه كما حرر أخيرا في مباحث التفسير، وصحيح هذا قاعدة تفسيرية، أن الاسم الإلهي الذي يؤتى به في نهاية المطاف في الآية الواحدة أو سياق آيات عديدة، الاسم بمثابة برهان على ما في مضمون الآية، نفس الاسم ذا بمثابة برهان عقلي وحياني، يعني تناسق. وإلا خو في موارد عديدة من الآيات، إن الله سميع عليم، إن الله عليم خبير، إن الله عزيز ذو انتقام، أي اسم لأي آية أتى به. نعم، وإنما يؤتى بأسماء خاصة متناسبة مضمونا ومعنا مع مفاد الآية أو الآيات. وهذا يشير إلى أن الاسم الإلهي الذي يذكر اسم أو اسمين. ولماذا وضع في موارد اسم إن الله على كل شيء قدير، في موارد اسم هذا اسم واحد، في موارد اسمين، في موارد ثلاث أسماء، أربعة، عبط؟ لا، كل ضمن نسق حكيم في الاستدلال. فالأسماء الإلهية في ذيل الآية أو الآيات بعد استعراض الآية أو الآيات لمطلب معين، الاسم الإلهي أو الأسماء الإلهية التي تذكر في نهاية المطاف قاعدة تفسيرية بمثابة البرهان الاستدلال. ستفصيل للقاعدة شلون كذا، على كل مجال مجال آخر. خب إذا تقرت هذه القاعدة المذكورة عند متأخرين مفسرين ومهمة جدا، ما ربط القدرة هنا بالنسخ والإنسان؟ على تفسير المفسرين لازم يرتبط بالعليم الخبير، لأنه تدوين الحكم ونسخ الحكم وكذا حسب تفسيرهما ربط بالقدرة. شو ربط بالقدرة؟ قول عين بحر آخر. مثل في بعض آيات حول الفتاوى والأحكام وكذا، في الآية الكريمة أتعلمون الله بدينكم، شو مربوط بالعلم، إن الله يعلم وأنتم مثلا لا تعلمون. بكل شيء عليم، سما في قدير، مربوط بتدوين الدين وتشريع الدين وكذا، هذا مجرد في موارد عديدة هذا الربط إذا كان مربوط بتدوين التشريع تدوين الدين وكذا وفلان مربوط بالعلم. هنا لما ربطها بالقدرة؟ عندما جعلوا الأسماء الإلهية التي تذكر في دليل الآية أو الآيات بمثابة برهان، يعني قاعدة تفسيرية ضابطة ميزان للتفسير، قبل أن نجيب عن هذا التساؤل أيضا قواعد تفسيرية أخرى لا بأس نشير إليها يعني كفهرسة مؤثرة في البحث. الآن من التحقيقات في علوم التفسير الأخيرة كذا كذا، نستطيع أن نقول من في المسيرة العلمية لعلوم التفسير أن وحدة الآية لها وحدة، لك آية أولى آية ثانية آية ثالثة، حدود الآية ميزها ومغايرتها مع آية أخرى، هل هو عبطان جزافان؟ حاشا، لأن القرآن ليس حلقات جمل أو فقرات، حلقات كيف؟ القرآن الكريم آيات، مجموعة الآيات كما مر سور، سورة واحدة، السور مجموعة تصير كتاب. هذه الهندسة في القرآن الكريم مجرد تنظيم كلام كيفما كان، حاشا، أو ضمن معايير دخيلة في المعنى جدا. لماذا اختار القرآن الكريم هذا الأسلوب؟ آيات مو فقرات، مثلا كتب تؤلف أبواب فصول مقالات مثلا، تبويب آخر، يعني نوع هندسة كتاب آخر. حتى في الإخراج، شوف الإخراج الكتب، شوف فقرة عنوان جانبي مثلا، ها القرآن إخراجه مو هكذا، لماذا؟ سو آيات سور مجموع سور المصحف، ما المغزى الهندسي العلمي في معاني القرآن الهندسة حدد بهذه الهندسة؟ جزاف حاشا، أكو نكتة. هذا البحث الآن هذا الذي نحن فيه يسمى في علوم التفسير الآن وحدة الآية، وحدة السورة، إيش قاعدة تفسيرية غير معنى الآية ومعنى السورة بعد إذا مر بينا، يعبروا عنها بماذا؟ وحدة الآية، وحدة السورة، وحدة، ما هو معيار وحدة الآية؟ ما هو معيار وحدة السورة؟ هل معيار وحدة الآية وحدة السياق؟ كثير ظنوا هذا الشيء وهذا خطأ، أصلا بون بعيد بين وحدة السياق ووحدة الآية. وهذا أمر حساس يؤثر على مسير ومسار المفسر بالقرآن الكريم كثير وعملية التفسير. وحدة السورة، وحدة الآية، شوف الآية معلم هوية، الآية الواحدة هي هوية، تغاير مثلا نسبيا الآية التي تليها أو التي تسبقها. حتى لاحظوا المفسرون لاحظوا أن مثلا في جملة من الآيات نصف الجملة هنا ونصف الجملة هنا، ولماذا هذه الآية هنا بترت الجملة؟ ما ينبه على أن وحدة الآية حتى ليس بوحدة الجمل، تفصل الجمل، تؤلف بين الجمل. ما هي هذه الوحدة في الآية؟ فوحدة الآية تختلف عن وحدة السياق، أبدا ما لها صلة، خطأ. بس وحدة السياق، سوق الكلمات، سوق الجمل، هذا نوع من غاية، نوع من الدوال، جمع دالة، جمع دلالة، دوال اللفظية التركيبية في علم البيان أو علم البديل. الآية، وحدة الآية من شؤون البيان، من شؤون البديع اللفظي الزخرف. بديع يعني زخرفة لفظية، البيان شؤون الدلالة، أو أن الآية من شؤون المعنى، علم المعاني. السياق أمر ممتزج متركب من الألفاظ وقد في معنى، بينما وحدة الآية بالدقة مرتبطة ببحث المعنى، وحدة المعنى، وحدة الآية نفسها حزورة كبيرة في علوم التفسير. وحدة الآية بماذا؟ قالوا بوحدة الغرض ووحدة النظام والمنظومة، وحدة السورة، وكذلك وحدة الآية. الآن ما نريد ندخل في القواعد التفسيرية، مرت بنا في سنين سابقة كثيرة. المهم، إذن وحدة السياق تختلف وإن التبس على كثير من المفسرين، لكنه سجلت عليه مؤاخذة من قبل مفسرين آخرين، أنه وحدة السورة ووحدة الآية تختلف عن وحدة السياق. الشاهد ربط بالأسماء الإلهية التي تذكر في الآية أو مجموع الآيات، الأسماء الإلهية، أن الاسم الإلهي أو الأسماء الإلهية التي تذكر في الآية الواحدة أو في مجموع آيات بمثابة البرهان مربيه للمدعى الذي ذكر في الآية أو الآيات. بمثابة البرهان يعني يرتبط بوحدة الآية وبوحدة السورة بمثابة البرهان، يرتبط بوحدة الآية أو بوحدة السورة، يرتبط بوحدة الآية أو بوحدة السورة، يرتبط بالمعنى بالتالي بوحدة مرة بنا وحدة السورة وحدة الآية من عالم المعنى والمعاني وليس من شمون الألفاظ كما قد يتخيل. جي، فإذا إذا القواعد التفسيرية تمت نأتي لهذا المطلب. أن القدرة ما ربطها هنا إن الله على كل شيء قدير، مو إن الله على كل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم أو خبير. بينما النسخ اللي يقولونه جانب علمي معرفي كذا تدوين، هاي شوف لاحظ راجع المفسرين كلهم أجمعون أكثرهم ترونهم في وادي ومسار روايات أهل البيت في تفسير هاي في وادي آخر. سبحان الله، شوف البراهين والشاهد على إمامة أهل البيت عليهم السلام. في رواية أهل البيت رواية عن إمام الهادي، وربما عن غير إمام الهادي أيضا موجودة، يربط هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها يربطها بالآية الأخرى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شو ربط هذه الآية؟ ويقول عليه السلام أن هذه الآية نفس المفاد نفس القاعدة، مع شيء من المغاير موجود بس إجمالا نفس المفاهيم. دعوني مثل هذا المثال بعدين. عزير في سورة البقرة سيأتي قصة عزير وحادثة مشهد عزير، أنا يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه كذا كذا. بعد ذلك هو نفس عزير بماذا اعترف؟ أعلم أن الله على كل شيء شنو؟ ما قال أن الله على كل شيء عليم. ربط الرجعة وإحياء الموتى بماذا؟ برهان على هذا المدعى وهو قدرة الله. قدرة الله برهان على الإحياء. في روايات أهل البيت في الزيارات ذكر للرجعة، وكأنما أهل البيت كيف لما يعلمون تعليمات معرفية دائما يردفوها بأدلة ذلك المعتقد المعرفي، ولكن يتدبر فيما يتدبر ويغفل عنه الأكثر. في رواية أهل البيت في الرجعة يعني في الزيارات الواردة في الزيارات الواردة التي فيها ذكر للرجعة، مؤمن بإيابكم رجعتكم ولا أنكر لله قدرة. شلون قدرة الله في إحياء الأموات يوم القيامة الكبرى؟ إحياء الله الأموات في الرجعة اللي هي معاد أصغر قيامة وسطى. مربوطة بالقدرة، رجعة أحياء موتى مربوطة بالقدرة، مو مربوط بالعزة أو مربوط بالشفاعة أو مربوط بالرحمة أو مربوط بأولية الله أو آخرية الله، ما له بحث آخر، هي مربوط بالقدرة. قدرة يعني برهان، برهان يعني القدرة موجودة، إذن عند الله مكنة في هذا الفعل. إذن هذا النظام معنوي، الاسم الإلهي عبارة عن برهان مرتبط بصميم مضمون محور معنى الآية. هنا إذن ما هو المضمون؟ في السورة ما كذا قرر يعني في التحقيقات الأخيرة في السورة غير الآية، مثلا مطلع السورة ومنتهى السورة يبين لك هوية السورة، مثل فاتحة، فاتحة لون هوية، وكذلك في ديل السورة، إن هذا طابع عام معنوي واحد في كل السورة. اكتشاف ما يتم إلا بالاستعانة بتعاليم وبيانات التفسيرية لأهل البيت. مو هذا فقط اعتقاد إجمالي ضروري، لا تفصيلا يوارس الإنسان يشوف هكذا الضيع ما هو الطابع اللوني الموحد لهذه السورة التي تشير له. لماذا سيد الشهداء صلوات الله عليه كان يردد رأسه الشريف؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ شو ربطه؟ شو ربطه بواقعة عاشوراء ومقتل عاشوراء؟ شو ربطه بسورة الكهف؟ يعني شلون كان دقيانوس يفكر أنه استحوذ، أخذت علينا أقطار الأرض، جذلان شو؟ إذا صار كذا وسارة وأنت كذا كذا، مهدا مهدا. أي نفس يعني شلون الحدث دقيانوس وأصحاب الذي بقى من؟ أصحاب الكهف. خلد أصحاب الكهف. انتشرت دعوة أصحاب الكهف. انقرضت واندرست دعوة دقيانوس. هذه نفسها القضية، مع أنه أصحاب الكهف كأنما طمس عليهم، دفنهم، أماتهم دقيانوس، هو دقيانوس دفن انطمس. نفس إذن شوف هنا رأس سيد الشهداء يبين لك محور سورة الكهف ما هو. قصة ذوالقرنين مرتبطة بنفس القصة، خضر موسى مرتبطة بنفس القصة، آدم مرتبطة بنفس المحور. الدعوة الإلهية في نهاية المطاف تنتصر، والدعوة المناوئة تنهز تنطمس تندرس. لعلك باخع، هشوف مطلع السورة، لعلك باخع على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وتأسفهم صلوات الله عليه وعلى الدعوة الإلهية الرسالة كلف بتبليغها. مطلع السورة ونهاية السورة محور موحد، مو قصة السياق، هذا نظام موحد، منظومة موحدة. لذلك حركة السنة الماضية استسترفع البحوث كثيرا، مرت سابقا في السنين الأولى من التفسير قواعد التفسير، لذلك البحث المنهجي المنظومي أعظم من التفسير الموضوعي. في السورة وفي الآية، حتى في الآية الواحدة، شو المنهج المنظومي؟ المنهج المنظومي ليس فيه يدور على مدار وحدة الموضوع، وحدة النظام مو وحدة الموضوع. وحدة السورة ليست وحدة موضوع، وحدة نظام. وحدة نظام أعظم من وحدة الموضوع. على كل الحديث في ذلك كثير، قواعد تترابط مع بعضها البعض في قواعد التفسير. لذلك أمومة الولاية والمحكمات المشار إليه في سورة آل عمران وسور عديدة، المحكمات محور مركزي للقرآن، ومركز المحكمات الراسخون في العلم، ما يعلم تأويل إلا الراسخون يعني الولاية. المقصود وأشار إليه بصريح العبارة الإمام الباقر أو الهادي في الرواية التاسعة والثامنة من تفسير عياشي، جعل الله موصله، جعل الله ولايتنا محور السنة. المهم الرواية موجودة عن المعصومين نور واحد، جعل الله ولايتنا قطب القرآن وقطب الكتب المنزلة وقطب قطب قطب بيّن مركز مركز منظومة واحد منظومة. سشلون ملون هذا بحث طويل عريض ما نريد من خلال وحدة نظام، كما قال كما قالت الصديقة صلى الله عليه وسلم. هاي شرح لهاي الحديث ده الآن، شرح الآن مقدار من نصف الحديث الأخير شرح لهذه الفقرة من كلام الصديقة. جعل الله إمامتنا أولا نظاما، نظام وحدة نظام نظاما للملة. شر. خب الخلاصة اللي نستثمرها الآن، إذن إن الله على كل شيء قدير، شو ربط مع المفعل اللي ذكروا؟ المفعل اللي ذكروا العلم، إيه اللي ربط كذا اللي ربط، مو القدرة. قدرة معها فعل تكويني، إيجاد، وجود، كذا، رجعة، معاد، تجيب أحسن القدرة. واحد يدعو شيء يقولون مثلا شلون تدعو؟ اللهم ارزقني إنك ذو انتقام. شو ربطه؟ استغفر الله. يرزقك المقبل ويرزقك. قول يا وهاب يا كريم يا كذا، مو تقول لي انتقام. نعم تريد تدعو على عدو ظالم، يقول يا اللهم انت ذو انتقام من شيء. إيه؟ كل اسم لربط بالمطلب، وحدة معنى، وحدة نظام. الآن القدرة هنا شو ربطها؟ شوف شوف هني معجزة الإمام الهادي، يقول هذه الآية مرتبطة بي، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم كذا محو، هناك نسخ تكويني مو النسخ التشريعي فقط. نسخ تكويني يعني البداية. وعطاء لطيف يبين الإمام السلهادي أو في رواية أخرى لإمام آخر صلى الله عليه، يقول كما جرى لقوم يونس أخر عنهم العذاب. عذاب آية، ننسئ لنؤخره، يمكن يمحوه بذا. يذكر الإمام الهادي واقعا هؤلاء الأئمة بغض النظر عن قناعات سابقة، أصلا نفس المعلومات اللي يدون بها مذهلة، مبهرة، مزلزلة للعقل، يجب أن تلمس عرشية، تلمس أعظم في العلم الموجود لديه. يربطها الإمام الهادي صلى الله عليه بآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندهم الكتاب المحو التكويني يعني البداية النسخة، طبعا مرتبط بالقدرة. يا من يفتأ به حد شداد، مرتبط بالقدرة الإلهية، هي مرتبط بالبداية والنسخ البداية. يا مسبب الأسباب من غير سبب، يا من بدعاء يرد القضاء المبرم والقدر المحتوم، يعني حتى القدر المحتوم ما يجعل يد الله شنو مغلول، كل من القدر الإلهي. وهذا تعليم معرفي عجيب من أئمة أهل البيت، أن البداء والنسخ التكويني وكذا مرتبط بالقدر الإلهي. يسوق الحديث الإمام الهادي شيئا فشيء إلى أن هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها، ننسخ في جملة من هذه الروايات عن أئمة العلوم المعصومة صلوات الله عليهم، ننسخ يربطوه إمام بعد إمام معصوم، عندما يتوفى يستشهد يجي إمام بعد، ننسخ. ننسي يربط في جملة من الروايات يربطها بالبداء في الإمامة في الأئمة. شو ربطها؟ مثل ما جرى في السيد محمد سبع الدجي أبو جعفر، كنيته المولى محمد ابن الإمام الهادي علي الهادي، محمد ابن علي الهادي. لما توفي قبل الإمام الحسن العسكري، هنا بين الإمام الهادي في ظل حياة الإمام الهادي، الإمام الهادي قرأ هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها. شو ربط بالبداء في الإمامة؟ مثل علي الأكبر، مثل إبراهيم، ابن النبي. مثل إسماعيل ابن مرصاد، مثل قاسم ابن الإمام موسى جعفر. شرط هاي الآية بها البحث والبحث، بحث مهم ومعرفي عظيم، إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.